أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عليكم السلام ورحمة الله. الباب الرابع، الدليل العقلي. قد مضى في الجزء الثاني البحث مستوفا عن الملازمات العقلية لتشخيص صغريات حجية العقل، أي لتعيين القضايا العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي، وبيان ما هو الدليل العقلي الذي يكون حجة. هذا كله تقدم في الجزء الثاني. في أول جزء ثاني بينا أن المراد بالملازمات ما هي إلا صغريات حجية العقل، فإذا كان العقل حجة ستثبت هذه الصغريات كوجوب المقدمة وتحسين التقبيح العقلي والإجزاء وغيرها. قال: وقد حصرناها هناك، يعني ملازمات، في قسمين رئيسين. الأول حكم العقل بالحسن والقبح، وهو قسم المستقلات العقلية، يعني إذا كانت الصغرى والكبرى كلاهما عقلية ليست إحداهما شرعية فعبرنا عنه بأنهم من المستقلات. والثاني القسم الثاني من الملازمات حكمه، يعني العقل بالملازمة بين حكم الشرعي وحكم آخر، هذا الآخر سواء كان عقلي أو شرعي، وهو قسم غير المستقلات العقلية. فكنا نقول مثلا الصلاة واجبة، هي مقدمة شرعية، ثم نقول إذا وجب الشيء وجبت مقدمته فيثبت وجوب مقدمة الصلاة، وهو بحث المقدمة وبحث الضد واجتماع الأمر والنهي وغيره. ووعدنا هناك ببيان حجيتي ببيان وجه حجية الدليل العقلي، والآن قد حل الوفاء بالوعد، ولكن قبل بيان وجه الحجية لا بد من الكرة بأسلوب جديد إلى البحث عن تلك القضايا العقلية لغرض بيان الآراء فيها وبيان وجه حصرها وتعيينها فيما ذكرناه. فنقول لماذا هو هناك لم يوضح لماذا حصر المستقلات العقلية في مسألة التحسين والتقبيح العقلي. هو هناك قال ذكر هناك أن المستقلات العقلية تنحصر في خصوص التحسين والتقبيح العقلي ولم يذكر وجه الحصر، فهنا سوف يتعرض شيئا ما إلى هذا الأمر. قال: فنقول إن علماءنا الأصوليين، هذا الكلام الجاي كله سيكون استعراض لهذا الدليل، دليل العقل كيف مر وكيف تطورت، يعني كيف ظهرت الآراء به وكيف وما هي وكيف اختلفوا في يعني في توجيه هذا المعنى في تشخيص أصل الدليل العقلي، ثم مرور على علماء المتقدمين على آرائهم إلى أن يصل إلى أقرب الآراء يعني التي وضحت معنى الدليل العقلي، وأنه الحكم الضروري أو الحكم كما وضحنا أنه إما أن يكون حكم العقل النظري بالملازمة أو حكم العقل العملي بالتأديبات الصلاحية والتحسين والتقبيح العقلي. فالآن المصنف سوف يستعرض أقوال علمائنا، يبدأ من أقدم رأي موجود يذكر العقل ويستعرض إلى أن يعني نصل إلى المصطلح المتعارف للدليل العقلي. قال: إن علمائنا الأصوليين من المتقدمين حصروا الأدلة على الأحكام الشرعية في الأربعة المعروفة التي رابعها الدليل العقلي. هذا واضح دائما، يقول لك الكتاب والسنة والإجماع والعقل، بينما أن بعض علماء أهل السنة أضافوا إلى الأربعة المذكورة أضافوا القياس ونحوه من كل الاستحسان والمصالح المرسل أضافوها على اختلاف آرائهم. ومن هنا نعرف أن المراد من الدليل العقلي ما لا يشمل مثل القياس، لأنه لو كنا نريد بالدليل العقلي القياس لم نكن بأزاء السنة. إحنا ندعي نحن في قبال العامة ونحن نقول أدلة أربعة وغير والقياس باطل، هكذا نقول الأدلة أربعة أما القياس فباطل، إذن فلا بد أن لا يكون القياس واحد من هذه الأربعة، وكيف نحكم ببطلانه ثم نقول أن العقل هو نفسه القياس؟ هناك بعض يعني الأخباريين مثلا، الأخباريون ظنوا أن العقل هو القياس، العقل كمصدر من مصادر الحكم الشرعي هو القياس الحنفي، فكيف نردهم؟ نردهم نقول لهم: ألم تروا تعبيراتنا؟ ألم تروا كيف أننا نمنع العمل بالقياس ونبطل العمل بالقياس؟ أفنقول من جهة أنه باطل، ومن جهة أخرى نقول العقل حجة، العقل من مصادر الحكم الشرعي؟ أنتم إذا رأيتم كلامنا رأيتم أننا من جهة نهاجم القياس ونبطل القياس، ومن جهة أخرى نقول هناك دليل يعبر عنه بالعقل، فكان الأحرى بكم أن تنصتوا إلى ما نقصده من العقل. يعني لا ترموا علينا أننا نعمل بالقياس، بل قولوا ماذا تقصدون من الدليل العقلي، ما هو الدليل العقلي. لابد أن يكون الدليل العقلي غير القياس، لأننا كما ذكرنا نهاجم القياس ولا نقبل العمل به. لهذا يقول المصنف: ومن هنا نعرف أن المراد من الدليل العقلي ما لا يشمل مثل القياس. القياس واستحسان ومصالح المصدر كلها ما يشمل الدليل العقلي. ليش؟ عليكم السلام. فمن ظن من الأخباريين في الأصوليين، ظن في الأصوليين أنهم يعني الأصوليون يريدون منه يعني من العقل ما يشمل القياس، هذا الظن ليس في موضعه، وهو ظن كأباه تصريحات الأصوليون. تصريحات الأصوليين في عدم الاعتبار بالقياس، هم يقولون نحن لا نعتبر القياس، فكيف يقولون أن العقل هو قياس؟ زين. ومع ذلك يقول المصنف: القدر المتيقن إذن أن الدليل العقلي هو ليس القياس وليس الاستحسان وليس المصالح المرسلة. جيد، هذا ليس، هذا أمر عدمي، أثبته. نحن فلنتكلم بمقام الإثبات، ما هو الدليل العقلي؟ جيد، هو ليس القياس، لكن ما هو في نفسه؟ يقول: أما الإثبات والإجاب فهنا أيضا محل خلاف. ومع ذلك يقول المصنف: فإنه لم يظهر لي بالضبط ما كان يقصد المتقدمون من علمائنا بالدليل العقلي. هم عندما يقولون كتاب وسنة وإجماع وعقل، يقول ماكو واحد بهم كان يصرح شنو المراد بالدليل العقلي. عليكم السلام، ما المراد بالدليل العقلي؟ لم يصرح أحدهم بتوضيح المراد بالدليل. هاي العلماء المتقدمين يقول: وأنا سوف أستعرض لك الأقوال، حتى أن الكثير منهم لم يذكره في الأدلة أو من الأدلة، أو ذكره لكن لم يفسره، أو فسره لكن بتفسير لا يصبح أن يكون دليلا في قبال الكتاب والسنة، بل رجع علما إلى فهم الكتاب وفهم السنة، مو دليل مستقل. إذن مصنفنا يلخص الآراء اللي راح تجي كلها، يلخصها يقول إنه العلماء، أن علماء المتقدمون ماذا فعلوا؟ تارة بعضهم لا يذكر الدليل العقلي، يقول مصادر الحكم الشرعي الكتاب والسنة، بعضهم يذكر الدليل العقلي لكن يذكره من دون توضيح وشرح لمراده منه، بعضهم يفسره لكن تفسير يرجعه إلى أنه كتاب وسنة، يعني لا يجعله دليلا مستقلا، يقول نفهم به الكتاب نفهم به السنة. فرق بين أن تكون تفهم به الكتاب فيكون راجع إلى شنو حجية الكتاب، وبين أن يكون دليلا مستقلا بأداء الكتاب. يقول هذا الموجود كما سيأتي نلخصه بهذه الثلاثة. قال: وأقدم نص وجدته ما ذكره الشيخ المفيد قدس سره في رسالته الأصولية التي لخصها الشيخ الكراجكي في كنز الفوائد، ذكرها الكراجكي، فإنه يعني الشيخ المفيد لم يذكر الدليل العقلي من جملة أدلة الأحكام، أصلا ما ذكره، وإنما ذكر أن أصول الأحكام ثلاثة: الكتاب والسنة النبوية وأقوال الأئمة عليهم السلام. يعني جعل أصول الأحكام ثلاثة كما يعبر: كتاب وسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعبير القديم للسنة اللي كان يختص بس بالنبي، وأقوال الأئمة جعلها أيضا اسما ثالثا في قبال الكتاب والسنة النبوية. المهم مو كلامنا شو المعنى السنة، كلامنا الإجماع وين العقل وين الإجماع، هم نحش عليه العقل وين، لم يذكره أصلا. قال المصنف: ثم ذكر أن الطرق الموصلة إلى ما في هذه الأصول، كيف نفهم هذه الأصول، كيف نفهم الكتاب، كيف من نفهم السنة النبوية كما يعبر، كيف نفهم أقوال الأئمة، يقول ثلاثة. إحنا شلون توصل لنا هاي الأمور، شلون نفهمها؟ نفهمها بثلاثة طرق: اللسان يعني الدليل الاسم، إما نسمع أو الدليل اللفظي يعني، والأخبار اللي باعتبار الخبر هو حاكي السنة وليس هو نفس السنة كما تقدم أكثر من مرة. يقول: وأولها العقل، أول ما نفهم به الكتاب والسنة هو العقل. فأراد بالعقل هنا شنو؟ طريقة لفهم عليكم السلام، جعل العقل طريقا لفهم الكتاب والسنة، ولم يجعله قسما مستقلا بأداء الكتاب والسنة. زين، احنا من نقول العقل كحكم كمصدر من مصادر الحكم الشرعي، نريد به شنو؟ نريد به الذي نفهم به الكتاب والسنة؟ لا، نريد به الذي يكون مصدرا مستقلا في أداء الكتاب والسنة. لهذا هذا لحدث كلام الشيخ المفيد خارج عن محل كلامنا. يقول المصنف: ثم ذكر أن الطرق الموصلة إلى ما في هذه الأصول ثلاثة: اللسان والأخبار وأوله العقل. وقال عنه، يعني وقال الشيخ المفيد عن العقل، هو يعني العقل سبيل طريق فقط إلى معرفة الحجية القرآن ومعرفة دلائل الأخبار. إذن جعل العقل أول شيء نعرف بالعقل أن القرآن حجة. ثانيا بالعقل نفهم الأخبار، نفهم الكتاب. بس هذا كله لا يجعل العقل شنو دليلا مستقلا عليكم السلام في أزاء الكتاب والسنة. نحن عندما يقال أن من مصادر الحكم الشرعي العقل، إذا فهو في قبال الكتاب والسنة. أما الآن أيها الشيخ المفيد، تجعل العقل طريقا لفهم الكتاب والسنة، وهذا شيء آخر غير أنه مصدر من مصادر الحكم الشرعي. يقول الشيخ المصنف يقول: وهذا التصريح كما ترى أجنبي عما نحن في صدده، لأننا بصدد جعل العقل شنو دليلا مستقلا في قبال الكتاب والسنة. أما هو الشيخ المفيد يجعله طريقا لفهم الكتاب والسنة لإثبات حجيتهما. قال المصنف: ثم يأتي بعده تلميذه الشيخ الطوسي في كتابه العدة، الذي هو أول كتاب مبسط في الأصول. ماذا فعل الشيخ الطوسي؟ قال: فلم يصرح بالدليل العقلي فضلا عن أنه يذكره ويشرحه، لا أصلا لم يذكره كمصدر من مصادر الحكم الشرعي، فضلا عن أن يشرحه ويفرد له بحثا. وكل ما جاء فيه في آخر فصل منه أنه بعد أن قسم المعلومات إلى ضرورية ومكتسبة بديهي ونظري، والمكتسب يعني النظري إلى عقلي وسمعي، ذكر هناك من جملة أمثلة الضروري أمثلة، ذكر العلم بوجوب رد الوديعة وشكر المنعم، يعني وجوب شكر المنعم، وقبح الظلم وقبح الكذب. ثم ذكر في معرض كلامه أيضا، ذكر عرضا أن القتل والظلم معلوم بالعقل، قبحه الظلم قبيح بالعقل والقتل أيضا كذلك. ويريد، يقول المصنف، ويريد من قبحه تحريمه، يعني عندما يقول العقل بالعقل نعلم أن الظلم قبيح، يعني أن الظلم حرام. هل إشارة؟ هي إشارة فقط، إشارة عابرة جدا. وذكر مثال، ما ذكر قاعدة، يعني كان بإمكاننا أن نقف عند كلام الشيخ الطوسي نقول له: أيها الشيخ الجليل، وضح كيف يكون العقل، كيف أنك تقول عليكم السلام أن الظلم بالعقل نعرف أنه قبيح يعني أنه حرام؟ كيف يتسنى للعقل أن يعرف ذلك؟ كيف تسنى للعقل أن يعرف ذلك؟ هل العقل له أن يشرع أحكاما جديدة؟ وإذا شرع كيف يشرع؟ هل المسألة مقننة بقانون أم جزافية؟ هل نترك التشريع لعقولنا؟ هل العقل أن يدرك الملاكات أو لا يدرك الملاكات؟ هل يشرع الله عليه السلام يشرع الله على حدة، والعقل أيضا يشرع على حدة؟ لم يوسع البحث تماما، مجرد ذكر مثال، وهذا المثال يعني هو صحيح من جهة، ولكن نحتاج أن مثال مواضح. أنت بصدد بيان، خاصة مع أنه لم يذكر العقل كمصدر مصادر الحكم الشرعي في كلامه، إنما ذكر هذا الكلام وين في مطالب بحثه. فبالنتيجة كلام الشيخ الطوسي كلام مجمل تماما، من جهة هو لا يذكر العقل كمصدر للحكم الشرعي، ومن جهة أخرى يقول هنا أنه الظلم بالعقل نعرف أنه قبيح يعني أنه حرام. يقول المصنف: وذكر أيضا يعني الشيخ الطوسي أن الأدلة الموجبة للعلم، كل دليل يوجب العلم، مثل إيش؟ مثل القطع، قول قطع يوجب العلم. يقول المصنف: فبالعقل يعلم كون هذه أدلة، ولا مدخل للشرع في ذلك. واضح هذا ما تقدم أكثر من مرة، قلنا أن القطع حجيته شنو ذاتية، والعقل يستكشف أنها حجة، على تعبير المصنف ليس الشرع هو الذي يجعل القطع حجة. هذا حج صحيح الأخير واضح، بس مو كلامنا، إحنا كلامنا مو القطع أن حجيته ذاتية أو غير ذاتية، كلامنا أن العقل عليكم السلام هل هو مصدر مصادر الحكم الشرعي وليس كذلك. يقول المصنف: وأول ما وجدته من الأصوليين يصرح بالدليل العقلي، يعني يقول أكو دليل عندنا اسمه دليل عقلي وفي قبال الكتاب والسنة، أول من فعل ذلك هو الشيخ ابن إدريس المتوفى سنة كذا، فقال في السرائر: فإذا فقدت الثلاثة، يعني الكتاب والسنة والإجماع، إذن عندنا ثلاث أدلة، إذا فقدت، شوفها من يقول فإذا فقدت يعني يجعلوها في طول الكتاب والسنة. يلا هاي هم مو مشكلة، فليكن في طولها، لكن ما هو المراد من الدليل العقلي؟ بينما علماءنا أو الرأي المتعارف لا، ليس العقل في طول الكتاب والسنة في عرضها، يعني ليس إذا فقد الكتاب والسنة ترجع للعقل، لا، العقل موجود والكتاب موجود والسنة موجودة كلها في عرض واحد. نعم في إذا تعارضت هذه الأدلة نلجأ إلى الترجيحات، ولكن هذا لا يعني أنه لا يلجأ إلى العقل مع وجود الكتاب، لا. مهم هنا أول شيء ظهر عبارة من ترتيب طولي، أسموا هذه المشكلة. المشكلة شو معنى العقل؟ قال فإذا فقدت الثلاثة يعني الكتاب والسنة والإجماع فالمعتمد عند المحققين التمسك بدليل العقل فيها، ولكنه لم يذكر المراد من دليل العقل. هذا يقول نتمسك بدليل العقل وهذا معتمد عند المحققين، لكن ما هو دليل العقل؟ يقول المصنف لم يذكر المراد منه. نعم اي قبل اي اي وهذه الشغله المصنف يقول انا ما لقيت، يعني غير احنا لم اجد تصريحا هذه التصريحات، بس هو اشار لبعض المحققين، لو ذاك منهم المحققين لو ذاك كتبهم شرح نراجع انهم عرفنا شيء. يقول المصنف ولم يذكر المراد من العقل، ثم ياتي المحقق الحلي فيشرح المراد، صاحب الشرائع يعني، فيشرح المراد منه. جيد، اذا اول شارح موضح هو من هو المحقق الحلي، صرح موضح يعني. شوفوا بعد شلون درجة المسألة، درجة المسألة بعضهم لم يذكره أصلا مجرد أمثلة، وبعضهم ذكره ولم يشرحه، والآن الذي ذكره ويشرحه، ولكن يرد على هذا الثالث اللي هو المحقق أنه سيشرحه بشرح أوسع من العقل، يعني سيأتي سنقول نشوف. ثم يأتي المحقق الحلي فيشرح المراد من العقل فيقول في كتابه المعتبر، يقول وأما الدليل العقلي فقسمان، جعلوه أوسع من الدليل العقلي اللي نعرفه إحنا. قسمين يقول الدليل العقلي، أحد القسمين أحدهما ما يتوقف فيه على الخطاب. إذن أكو دليل عقلي يتوقف على وجود ماذا؟ لفظ خطاب، يجعل الدليل العقلي قسمين، قسم دليل عقلي يحتاج إلى لفظ خطاب يعبر عنه، وقسم دليل عقلي ما يحتاج إلى لفظ، بل العقل يستقل. طبعا إذا دليل عقلي يحتاج إلى لفظ، إذن فدور الدليل العقلي ما هو إلا دور شنو؟ استكشاف وفهم اللفظ. لهذا هذا القسم الأول نحن ما نقبل عليه من هسه، لأنه أنت قاعد تقول إنه الدليل العقلي يتوقف على لفظ، فإذا توقف على اللفظ فيكون دور العقل هو دور استكشاف اللفظ ودور فهم اللفظ. نفس كلام من؟ نفس كلام منه الشيخ المفيد قبل شيء قريناه، الشيخ المفيد تمشي يقول قال العقل يكون دور الكاشف، دور الاسم اللي عبر عنه بال السبيل والطريق اللي فهم الكتاب والسنة، بينما احنا لا نجعله طريقا للكتاب والسنة، بل هو شنو؟ قسم برأسه. مهم، يقول الشيخ المعتبر المحقق في المعتبر المحقق صاحب الشرائع، يقول وأما الدليل العقلي فقسمان، أحدهما ما يتوقف فيه على الخطاب، وهو يعني الذي يتوقف على الخطاب دليل عقلي ويحتاج إلى لفظ. يقول هذا الدليل العقلي الذي يحتاج إلى لفظين على ثلاثة أقسام: لحن الخطاب، مراده بلحن الخطاب كما سيأتي المصنف راح يوضحه، لحن الخطاب مراد به أن هناك قرينة عقلية تدل على حذف لفظ، هاي دور العقل استكشاف القرينة فقط. هل شو دوره حينئذ؟ شنو دوره؟ دوره فهم يعني مثل إيش؟ مثل وسأل القرية، هو وسأل القرية دليل لفظي مصحيح، اسأل القرية دليل لفظي، العقل شنو دوره هنا؟ العقل يقول القرية لا تسأل، القرية جماد، القرية بيوت جامدة، فأكيد السؤال لمن؟ لأهل القرية، فيستكشف شنو؟ العقل يستكشف وجود محذوف، هذا دليل عقلي في قبال الكتاب والسنة. لو هو رجوع للكتاب والسنة، هو الكتاب هو يسأل القرية آية قرآنية، والعقل راح يستكشف يقول مستحيل القرية تسأل، لا، الذي سئل أول ما بدأت هو أهلها، فهناك حذف. فلحن الخطاب مراده أن هناك قرينة عقلية تدل على حذف لفظ مثلا. وفحوى الخطاب القسم الثاني، فحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة، ولا تقل لهما أف، فنعلم أنه من باب الملازمة أنه يحرم الضرب، لأن الضرب أولى من الأف، وإذا حرم الأف حرم ما هو أولى منه. فإحنا هذا تقدم أن هذا مفهوم الموافقة هي من الدلالة، من الدلالة اللفظية، نفس اللفظ من دلالة نفس اللفظ، فيرجع إلى فهم الكتاب والسنة وليس في قبال الكتاب والسنة. قال ودليل الخطاب، دليل الخطاب مفهوم المخالفة مثل مفهوم الشرط ومفهوم الوصف وغيرها، هذا احنا تقدم ايضا، حتى احنا ما ادرجناه في مباحث الالفاظ، قلنا ان المفاهيم
هي ترجع إلى الظهورات. ولهذا كنا نقول هل الجملة الشرطية ظاهرة في الانتفاء عند الانتفاء، هل الجملة الوصفية ظاهرة في الانتفاء عند الانتفاء. فكنا نتكلم عن الظهور، والظهور كان شنو؟ كان لفظي. فهنا الشيخ المفيد، عفوا الشيخ المحقق صاحب الشرائع، يجعل المفهوم المخالفة من قسم الدليل العقلي، بينما احنا لم نجعله هناك من قسم العقل بل من قسم الألفاظ. قلنا هو ظهور لفظي، فهذا الظهور اللفظي يرجع بالنتيجة إلى فهم الكتاب والسنة وليس دليلا في قبال الكتاب والسنة كما نحن نزعم هنا. نحن نقول أن الكتاب، أن الأدلة أربعة: كتاب، سنة، إجماع، وشنو بعد؟ عقل. فهو في عرضها لأنه موضح ومفسر لأحدها. قال: ودليل الخطاب. هذا كله شنو؟ هذا كله القسم الأول. وشنو قلنا القسم الأول؟ القسم الأول هو الدليل العقلي الذي يتوقف على الخطاب. قال: وثانيهما، يعني ثاني أقسام الدليل العقلي، ما ينفرد العقل بالدلالة عليه، يعني ما يحتاج علما إلى الخطاب واللفظ، ويحصره صاحب الشرائع، يحصر هذا في وجوه الحسن والقبح. جيد، إذن أول تصريح بالحسن والقبح وبربط العقل بهالمطلب، جيد، هذا حسن وقبح جيد. يقول المصنف: لكن وين مشكلتنا وياه؟ وين تعبيرات المحقق الحلي؟ إشكالنا بأمثلته. يقول المصنف: بما لا يخلو من المناقشة في أمثلتي. يعني إذا أريد شوية ندقق وياه أمثلتي شوية مو واضح، يعني إذا نطبق كلامه بالقسم الثاني اللي هو المستقلات العقلية اللي إحنا نسميها مستقلات العقل، هو يسميها وجوه الحسن والقبح، نطبقها ويا أمثلتي، شوف أمثلتي مو 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 التأديبات الصلاحية اللي إحنا حكينا عليها، اللي قيدناها بقيود تأديبات صلاحية في القسم الجزء الثاني كما تذكرون إن شاء الله، إن هناك قيدنا أنها تأديبات صلاحية وليست ضروريات، مثل الضروريات ليست تأديبات صلاحية، مثل الواحد نصف الاثنين والكل كل أكبر من الجزء وكذا، هاي ليست من القضايا التي يحكم بها العقل العملي، يعني ليست هي محل بحث نهاية من مدركات العقل النظري كما إذا تذكرون ذاك البحث بتعميقاته. المصنف يقول أمثلته ما كانت دقيقة، أمثلة الشيخ المفيد ربما يخلط بين التأديبات الصلاحية وغيرها، بينما احنا حسب قيودنا وضحنا شنو اسمه، وضحنا شنو الدليل العقلي وشنو وجوه الحسن والقبح، رجعناها للتأديبات الصلاحية وللمشهورات. ويزيد عليه، يعني على ما ذكره المحقق صاحب الشرائع، من الذي زاد؟ ويزيد عليه الشهيد الأول في مقدمة كتابه الذكرى، فيجعل القسم الأول. الشهيد الأول يقول صحيح كلام المحقق تماما جيد، أن الدليل العقلي هم على قسمين صحيح، والقسم الأول يتوقف على اللفظ والقسم الثاني لا يتوقف على اللفظ. إذن ما هي إضافتك أيها الشهيد الأول؟ يقول الشهيد الأول: أنا عندي إضافة فقط في التقسيمات. هو ذكر ثلاث أقسام في الأول اللي هو شنو الأول؟ ما يتوقف على اللفظ، وذكر قسم واحد الثاني اللي هو شنو؟ ما لا يتوقف. يقول: أنا راح أضيف أقسام جديدة. يقول: فيجعل يعني الشهيد الأول القسم الأول اللي هو ما يتوقف على اللفظ، ما يشمل الأنواع الثلاثة اللي هي لحن وفحوى ودليل الخطاب التي ذكرها المحقق، وبعد وثلاثة، إذن أضاف ثلاثة أخرى إلى الثلاثة الأولى، فصار عند القسم الأول شم ست أقسام اللي هي شنو؟ لحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب، وبعد وثلاثة أخرى، وهي إذن أضاف هذه الثلاثة مقدمة الواجب، جعل مقدمة الواجب من يا قسم، من قسم ما يتوقف، من قسم الدليل العقلي الذي يتوقف على الخطاب. وهذا لعله هو أول من فعل هذا، يعني تجد الآن إحنا هذا أمر استطرادي، إحنا مقدمة الواجب صحيح جعلناها من الدليل العقلي، مقدمة الواجب جعلناها حقا من الملازمات، وأول لعله ما نقول ما أجازف هو الأول، على كل حال في حدود ما نعلم أول من جعل مقدمة الواجب ومسألة الضد، هاي الملازمات الخمسة، المسائل الخمسة اللي ذكرناها في الجزء الثاني، أول من جعلها كقسم مستقل في قبال الدليل اللفظي هو اسم الأستاذ المصنف اللي هو من هو؟ اللي هو المحقق الأصفهاني. قبل المحقق الأصفهاني وحتى جزء بعده كلهم كانوا يدرجون مقدمة الواجب ومسألة الضد واجتماع الأمر والنهي، والنهي لا يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد، وبعد وهذا نسية الإجزاء. هاي الخمسة وين كانوا يجعلونها؟ يجعلونها في مباحث الألفاظ، حتى إن شاء الله راح تدرسون كفاية تشوفون مباحث الألفاظ يأخذونها الأمور الخمسة. ماكو الوحيد اللي خلاهم جعلها في على حدة هو المحقق الأصفهاني، وبين وجهة نظر هناك في أول جزء الثاني بينا وجهة النظر ولماذا جعلت، يقول لأنها في الحقيقة الاستفادة ليست استفادة لفظية بل الاستفادة عقلية. نحن نبحث عن ثبوت الملازمة وعدم ثبوت الملازمة. هم هناك شان شي يقولون، يقولون هل الأمر بالشيء يدل على وجوب مقدمته؟ شلون يعني جعلوه من مباحث، جعلوا مقدمة الواجب من مباحث الأمر، شلون بهذه الفذلكة؟ هل الأمر بالشيء يدل على وجوب مقدمته؟ جعلوا عندهم من شو اسمه من متابعات بحث الأمر. مصنف يقول لا، هو في الحقيقة إذا كان مباحث الألفاظ تبحث عن الظهورات اللفظية، فمقدمة الواجب ليست من الظهور اللفظي. مقدمة الواجب هي عبارة عن ملازمة بين شيء وشيء آخر. إذا وجب الشيء وجبت أو لم تجب مقدمته، فالبحث أولا وبالذات عن ثبوت ملازمة بين واجبي وبين مقدمتي، لا أنه يقال هل يستشف من الأمر وجوب مقدمتي. هذا أمر. لهذا أنا الآن يعني لاحظوا أن أول لعله أول من جلب هذه الشبهة للقوم من هو الشهيد الأول في كتابه الذكرى. الشهيد الأول هو أول من فعل هذا، جعل مقدمة الواجب منين؟ من المباحث صحيح العقلية التي تتوقف على ماذا؟ على لفظ. والقوم من بعده هم أيضا جعلوه أيضا من بحث اللفظية. مهم يقول وهي مقدمة الواجب ومسألة الضد وأصالة الإباحة في المنافع والحرمة في المضار. مقدمة الواجب واضحة ومسألة الضد أيضا واضحة. أصالة الإباحة في المنافع أي منفعة الأصل فيها أن تكون مباح إلا أن يثبت بدليل أنها محرمة. وأي مضرة والحرمة في المضار، يعني أصالة الحرمة في المضار، أي مضرة الأصل في المضرة أنها شنو حسب رأي المحقق الشهيد الأول؟ الأصل في المضرة أنها حرام إلا أن يثبت أنها مضرة مباحة أو جائزة. يقول هذا إذن نحن الدليل العقلي على قسمين، قسم يتوقف فيه على الخطاب وهو صحوى الخطاب ولحن الخطاب، وبعد الشيء الثالث هو دليل الخطاب ومقدمة الواجب ومسألة الضد، وأخيرا شنو أصالة المناء أصالة الحرمة وأصالة الإباحة، الإباحة في المنافع والحرمة في المضار. ويجعل الشهيد الثاني القسم الثاني، القسم الثاني من الدليل العقلي الذي قال عنه صاحب الشرائع أنه يختص بمن بوجوه الحزن والقبح. الشهيد الأول يقول لا نضيف لها إحنا بعد شنو. قال ويجعل القسم الثاني ما يشمل ما ذكره المحقق اللي هو شنو وجوه الحسن والقبح، وأضاف إليه وأربعة أخرى وهي البراءة الأصلية. الأصل البراءة والأصل عدم ثبوت الحكم إلا عدم وجود الإلزام وعدم وجود الأحكام إلا بدليل، وما لا دليل عليه البراءة الأصلية وما لا دليل عليه، يعني إذا لم يوجد دليل ظاهري فإلى أي شيء نرجع؟ المفروض نرجع للأصول العملية. والأخذ بالأقل عند الترديد بينه، يعني بين الأقل وبين الأكثر، هذا اللي يعبر عنه بين الأصل هو عند الدوران بين الأكثر والأقل، فالقدم متيقن أو الأصل هو الأقل. وأخيرا الاستصحاب. هي لا مشكلة، لاحظ إيش شلون يعني اكو خلط، سنح نوضح الخلط. قال وهكذا ينهج هذا النهج ليس الشهيد الأول فقط بل جماعة آخرون من المؤلفين، في حين أن الكتب الدراسية المتداولة مثل المعالم والرسائل والكفاية لم تبحث هذا الموضوع ولم تعرف الدليل العقلي ولم تذكر مصادقه إلا إشارات عابرة في ثنايا الكلام. ومن تصريحات المحقق ومن تصريحات الشهيد الأول يظهر أنه لم تتجلى فكرة الدليل العقلي في تلك العصور، فوسعوا في مفهومه إلى ما يشمل شنو الظواهر اللفظية. هكذا فعل المحقق الأول، المحقق صاحب الشرائع هكذا جعله يشمل الظواهر، يقول دليل الخطاب وغيره، دليل الخطاب وغيره، هذا شنو؟ هذا كلها ظواهر، والمفروض أننا نجعل العقل قسما في أزاء الكتاب والسنة وليس استنباطا من الظاهر. نعم، إلى ما يشمل الظواهر اللفظية مثل لحن الخطاب، احنا قلنا لحن الخطاب قرينة وهو جاي يوضحها، وهو أن تدل قرينة عقلية على حذف لفظ مثل وسائل القرية، وفحوى الخطاب ويعنون به مفهوم الموافقة، ودليل الخطاب ويعنون به مفهوم المخالفة، وهذه كلها تدخل في حجية الظهور ولا علاقة لها بدليل العقل المقابل الكتاب والسنة. وكذلك الاستصحاب والبراءة اللي ذكرها الشهيد الأول، هذه أصول عملية، وإحنا ما نتكلم عن الأصل العمل، أصل العمل جاري حين الشك، إحنا نتكلم عن دليل يثبت يعني العقل، دليل ظني مثلا، دليل من الأمارات مثلا، ولسنا نتكلم عن الشك وحالة الوظيفة العملية. قال فإنه أصل عملي قائم برأسه كما بحثه المتقدمون في مقابل دليل العقل، وليس هو دليل العقل هو أصل عملي. نقول عند عدم وجود الأمارات نلجأ لمن؟ ننجح في الأصول العملية. في الأصول العملية برأسها هي شنو؟ أمر آخر غير الكتاب والسنة وغير يعني غير الأدلة الأماراتية غير الأدلة الظنية. قال والغريب في الأمر أنه حتى مثل المحقق القمي المتأخر جدا نسق على مثل هذا التفسير نفس تفسير الشهيد الأول لدليل العقل فأدخل فيه الظواهر مثل المفاهيم، بينما هو نفسه عرفه يعني عرف العقل دليل العقل بأنه حكم عقلي يوصل به إلى الحكم الشرعي وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي. خوش تعريفك حلو تعريفك جيد، يقول هو حكم عقلي نتوصل به من خلال الانتقال من هذا الحكم العقلي ننتقل من العقل من الحكم العقلي ننتقل للحكم الشرعي. جيد، جعلت العقل بهذه المثابة، جعلتها في قبال الكتاب والسنة، لكن من جهة أنت تضرب أمثلة تقول إيش من المفاهيم إيش من الظهورات، فالظهورات والمفاهيم هي حكم عقلي لو حكم مأخذ منين أول من ذات مأخذ من اللفظ وهو فهم لللفظ، فيقول عجيب من عنده. وأحسن من رأيته قد بحث الموضوع بحثا مفيدا معاصر القمي معاصر المحقق القمي. من هو المعاصر؟ العلامة سيد محسن الكاظمي في كتابه المحصول، وكذلك تلميذ القمي وهو المحقق صاحب الحاشية على المعالم الشيخ محمد تقي الأصفهاني الذي نسج على منواله، وإن كان فيما ذكره بعض الملاحظات لا مجال لذكرها ومناقشتها هنا. وعلى كل حال فإن إدخال المفاهيم وإدخال الاستصحاب ونحوها كالبراءة في مصادق الدليل العقلي لا يناسب جعل العقل دليلا في قبال الكتاب والسنة، لأنها ترجع لمن؟ لأن هذه الأمور ترجع إلى الكتاب والسنة وليست بأجزائه. ولا يناسب تعريفه بأنه ما ينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى الحكم العلم بالحكم الشرعي. وبسبب عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي انتحى الأخباريون باللائمة على الأصوليين. الأخباريون هم يتصيدون ورأوا أن الدليل العقلي عندنا بهذه الطريقة فأكيد ينتحون باللائمة، إذ يأخذون بالعقل يعني إذ الأصوليون يأخذون بالعقل حجة على الحكم الشرعي. انتحى الأخباريون عليهم، ولكنهم أنفسهم من أمة الأخباريون هم نفسهم لا أيضا لم يتضح مقصودهم في التجهيد بالعقل. هم يقولون العقل نزهد به ولا نأخذ به، وشين العقل يا عقل تقصدون به؟ إذن أنتم عندما تقولون نزهد بالعقل لماذا؟ ما هو حجتكم؟ حجتكم تقولون لأنه العقل لا نصف به الحكم الشرعي، هذا مو حكم عقلي، هذا مو استدلال عقلي. أنتم تقولون كيف نعرف أحكام الله والله سبحانه وتعالى حكمته لا متناهية ونحن بعقولنا القاصر، هذا كلامكم كله عقلي، هو كل استدلالكم عقلي. أنتم تزهدون بالعقل بواسطة شنو؟ بواسطة العقل. يقول المصنف وهل تراهم يحكمون غير عقولهم في التجهيد بالعقول؟ ويتجلى لنا عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي، يتجلى لنا كيف بما ذكره الشيخ المحدث البحراني يوسف البحراني في حدائقه، وهذا نص عبارته. المقام الثالث في دليل العقل وفسره بعض بالبراءة والاستصحاب الشهيد الأول، وآخرون قصروه على الثاني على الاستصحاب، وثالث فسره بلحن خطابي وفحوى الخطابي ودليل خطاب المحقق، ورابع بعد البراءة الأصلية يعني بعد أن فسره بالبراءة الأصلية والاستصحاب فسره بما بالتلازم بين حكمين المندرج فيه مقدمة الواجب. إحنا هذا المقصد، هذا العقل هو هذا المقصد. إحنا هذا الحدث المحقق صاحب الحدائق يقول بعضهم فسره بهذا التفسير اللي هو شنو؟ التلازم بين الحكمين المندرج فيه مقدمة الواجب. صحيح هو هذا المقصد إحنا، هذا أشار إليه من؟ أشار إليه المحقق بالمعتبر. واستلزام الأمر بالشيء للنهي عن ضده والدلالة الالتزامية، الدلالة الالتزامية قد تكون شنو؟ قد تكون من الظواهر مو يمنع. يقول المصنف ثم تكلم يعني صاحب الحدائق عن كل منها في مطالب عدا التلازم بين الحكمين اللي هو شنو؟ اللي هو مقصودنا. يعني هو صاحب الحدائق باعتباره أخباري لم يرضى بهذا بالدليل العقلي، فقال إذا قصدوا بها البراءة يرد عليهم كذا، إذا قصدوا بها الاستصحاب يرد عليهم كذا، إذا قصدوا بها فحوى الخطاب يرد عليهم. جيد، أنت يشكل ما شئت لأنها كلها لا نريدها نحن، لكن هل تشكل أنت أيها يا صاحب الحدائق هل تشكل على العقل بهذا المعنى بمعنى الملازمة؟ يقول المصنف عدا التلازم بين الحكمين لم يتحدث عنه ولم يشكل عليه ولم يذكر من الأقوال حكم العقل في مسألة الحسن والقبح، بينما أن حكم العقل المقصود الذي ينبغي أن يجعل دليلا يقول المصنف هو خصوص من؟ خصوص التلازم بين الحكمين، هذا في غير المستقلات العقلية. أما في المستقلات العقلية نعم، أما في المستقلات فهو حكم العقل وين؟ بالحسن والقبح، وما نقله يعني صاحب الحدائق من الأقوال لم يكن دقيقا كما سبق بيان بعضها، يعني لم يكن دقيقا في أنه هو المقصود من الدليل العقلي. وكيفما كان فالذي يصبح أن يكون مرادا من الدليل العقلي المقابل للكتاب والسنة، الذي يصبح أن يكون دليلا مستقلا هو شنو؟ هو كل حكم للعقل. هذا الحكم يوجب القطع بالحكم الشرعي. إذا تقول عندي حكم عقلي جعلني أقطع بالحكم الشرعي، نقول لك ليس فوق القطع شنو؟ حجة. هو ليس بعد القطع حجة. إذا قطعت حقا من العقل قطعت بالحكم الشرعي، لا أحد يقول لك قطعك ليس بحجة. إذا وصلت المسألة للقطع، إذا أوصلت المسألة للقطع ليس بعد القطع شنو؟ حجة، أو ليس يعني فوقه حجة مثلا. إذا أنت بس الكلام كيف نحصل القطع؟ هذا تعريفك أيها الشيخ المصنف، جيد نقبله لو ثبت، لو ثبت أن العقل كمصدر من مصادر الحكم الشرعي حكم عقلي يوجب القطع بمن؟ بالحكم الشرعي. لكن عليك أن تثبت ذلك دونه خرط القتال. أثبت أنه يمكن لي بعقلي أن أقطع بمن؟ بحكم الشارع. ثبت لي هذا كمفهوم، لو ثبت كمفهوم، لو ثبت نناقش فيها ولا نناقش؟ لا نناقش. لماذا؟ لسبب بسيط، وهو شنو؟ أنه يحصل ماذا؟ يحصل القطع وليس بعد القطع حجة. يقول المصنف: وبعبارة ثانية هو كل قضية عقلية يتوصل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي. وقد صرح بهذا المعنى جماعة من المحققين المتأخرين، وهذا أمر طبيعي. نحن نشترط القطع، لماذا نشترط القطع؟ قال أو لماذا يكون حجة؟ لأنه إذا كان الدليل العقلي مقابل للكتاب والسنة لابد أن لا يعتبر حجة إلا إذا كان موجبا للقطع الذي هو حجة، يعني القطع بذاته. فلذلك لا يصح أن يكون يعني الدليل العقلي شاملا للظنون وما لا يصبح للقطع بالحكم من المقدمات العقلية. إذن أي مقدمة عقلية مو حج، إذا كانت تولد الظن لا يكون دليلا في قبال الكتاب والسنة. يقول المصنف: ولكن التحديد بهذا المقدار لا يزال أمرا مجملا. المجمل هو هذا، كيف يحصل القطع؟ شلون تقول لي عقلي يحصل قطع بحكم الشرعي؟ شلون؟ وقد وقع خلط وخبط عظيمان في فهم هذا الأمر، ولأجل أن ترفع جميع الشكوك والمغالطات والأوهام لابد لنا من توضيح الأمر بشيء من البسط لوضع النقاط على الحروف كما يقولون. فنقول أولا أنه قد تقدم في الجزء الثاني أن العقل ينقسم إلى نظري وعقل عملي، وهذا التقسيم بلحاظ شنو؟ باعتبار ما يتعلق به الإدراك، يعني شنو المدرك. وإحنا هناك قلنا أن العقل إذا قلنا ينقسم إلى عقل نظري وعقل عملي، لا يعني أن هناك عقلين في الذهن، لا، هو عقل واحد، لكن بلحاظ المدركات يقال هو إن كان قد أدرك ما ينبغي أن يعلم فهو عقل شنو؟ نظري، وإن كان ما ينبغي أن يعمل فهو عملي. هذا الأول. فالمراد من العقل النظري إدراك ما ينبغي أن يعلم، أي إدراك الأمور التي لها واقع. نحن هناك أيضا قلنا أن العقل العملي لا واقع له في الخارج. العقل العملي ما هو واقعه خارجا هو نفس الشهرة، هو نفس تطابق الآراء. أما العقل النظري فله واقع في الخارج، هناك واقعيات في أجزائه، يقال كل أكبر من الجزء هناك واقع لهذه القضية خارجين. قال: والمراد من العقل العملي إدراك ما ينبغي أن يعمل، أي حكمه، يعني حكم العملي، العقل العملي بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله. زين، استعرفنا تقسيمات العقل إلى نظري وعملي. أنتم أيها الأصوليون عندما تقولون العقل حجة والعقل يقطع به بالحكم الشرعي، شلون تقصدون أي عقل منهما، النظري أم العملي؟ يقول المصنف: يمكن أن يكون مرادنا النظري، ويمكن أن يكون مرادنا العملي، يعني هذا يصح وهذا يصح، لكن بلحاظين. قال ثانيا: إنه من المراد من العقل الذي نقول أنه حجة من هذين القسمين؟ إن كان المراد العقل النظري فظاهرا أنه لا يمكن، فلا يمكن أن يستقل بإدراك الأحكام الشرعية ابتداء. صحيح، هم الأخباريون من هنا لامونا، ظنوا بأننا عندما نقول العقل حجة يعني إحنا العقل شنو؟ يدرك الأحكام، يدرك الأحكام مباشرة. أنا أصل أن العقل وأقول يا صلاة الظهر واجبة، لا، هذا يقول المصنف هذا لم نقل به. فلا يمكن أن يكون مستقلا بإدراك الأحكام الشرعية ابتداء يعني بدون الاستعانة بأي مقدمة أخرى، هو الوحده يستنبط أحكام، يعني هو الوحده يشرع أحكام، أي لا طريقة للعقل أن يعلم من دون الاستعانة بالملازمة أن يعلم أن هذا الفعل حكمه كذا عند الشارع. والسر في ذلك واضح، لأن أحكام الله توقيفية فلا يمكن العلم بها إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام المنصوب من قبله تعالى لتبليغها. كلام واضح ولا لا؟ ضرورة أن أحكام الله ليست من زين، أحكام الله هي شنو؟ هل هي قضايا ضرورية أم نظرية؟ أحكام الله صلاة الظهر واجب، الخمر حرام، هاي أحكام بديهية لو نظرية؟ إذا بديهية جيد، بس الفرق أنها ليست بديهية. لو كانت حقا بديهية لاتكلنا على العقل، لأن العقل يدرك البديهيات. إذن هي أحكام شنو؟ نظرية. إذا كانت نظرية إذن تحتاج شنو؟ تحتاج إلى معرفة الواسطة في ثبوت المحمول اللي هو حرام علما للموضوع اللي هو خمر، فلازم نعرف الملاك. زين، العقل يدرك الملاكات أما يدرك؟ إذن العقل ليس له مسرح في هذا، ليس له دور في هذا المسرح كما يعبرون. قال ضرورة أن أحكام الله ليست من القضايا الأولية، وليست مما أثر الأولية. الأولية هي البديهية، لو قسم من البديهية البديهيات يعني قسم من أقسامها، ظهر ستة حسب ما ذكر، بديهيات ستة، وقسم من أقسامها شنو؟ الأولية. الأولية هي القضية اللي مجرد شنو؟ هي من الأوليات اللي بس تصور الموضوع، تصور محمول، أنت تجزم بهذه القضية. أما التجريبيات تحتاج إلى شنو؟ فوق تصور الموضوع المحمول تحتاج إلى التجربة. أما شو اسمه الحسيات تحتاج إلى حس. أما وهكذا كل باقي القضايا البديهية أيضا تحتاج إلى شنو؟ نعم، تحتاج إلى واسطة، لكن الأوليات لا تحتاج إلى واسطة. لهذا يقول المصنف إن أحكام الله ليست من القضايا الأولية، وليست مما تنالها المشاهدة بالبصر، فخرجت يا قضية بعد تخرج المشاهدات والمحسوسات ونحوه من الحواس الظاهرة بالباطنة، وليست أيضا مما تنالها التجربة فتخرج يا هي التجريبيات والحدس فتخرج الحدسيات. بالنتيجة، وإذا كانت كذلك فكيف يمكن العلم بها من غير طريق السماع من مبلغها؟ وشأنها في ذلك شأن سائر المجعولات، يعني الأمور الاعتبارية. يعني أنا يصير مثلا هسه أبدأ أعرف اللغة اليابانية، يصير أعرف اللغة اليابانية بعقلي، إيش أبغى الكلمات أقول هذا أكيد معناها كذا وكذا؟ لا، هذا أمر مجعول، أمر اعتباري مو بديهي. هو واضح شنو؟ يعني أنا أتعلم اللغة اليابانية من دون أن أسمح منين؟ من الواضع. مجرد أنا أقول بلا أتوقع شنو هاي كلمة حجر شنو باليابان مثلا، مو صحيح هذا. ليش؟ لأن هاي أمور مجعولة، أمور اعتبارية، ما أستطيع. لا يقول المصنف نفس الشيء، أنت باللغة ما عرف، باللغة لم تدرك اللغة بعقلك، فكيف تدرك مثلا الحكم الشرعي أن هذا حرام وذاك جائز وكذا؟ يقول المصنف نعم، وشأنها في ذلك شأن سائر المجعولات التي يضعها البشر كاللغات والخطوط والرموز ونحوها، وكذلك ملاكات الأحكام. أنت أيضا الملاكة ما تعرفها، كنفس الأحكام لا يمكن العلم بها إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام، لأنه ليس عندنا قاعدة مضبوطة نعرف بها أسرار أحكام الله تعالى وملاكاتها التي أنيطت بها الأحكام عنده. والظن هنا لا يغني من الحق شيئا. وعلى هذا فمن نفى حجية العقل اللي هم ياهم الأخباريون، إذا نفى هذا المعنى نحن نوافقه أو لا نوافقه؟ نوافقه صحيح، هو هذا المعنى نحن نرفضه، لا نرضى أن يكون العقل بهذه المعنى، بمعنى المستقل بالحكم الشرعي. وقال يعني النافي إن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقول، فهو على حق صحيح، الأحكام السمعية. إذا أراد من ذلك ما أشرنا إليه، وهو شنو أشرنا إليه؟ نفي أن يكون العقل مستقلا، نفي استقلال العقل النظري من إدراك الأحكام وملاكاتها. ولعل بعض منكري الملازمة اللي هو صاحب الفصول بين حكم العقل وحكم الشرع قصد هذا المعنى كصاحب الفصول وجماعة من الأخباريين، لكن خانه التعبير عن مقصوده. وإذا كان هذا مرادهم فهو مسلم وصحيح. زين، هو هذا الذي نقصده هنا، هو الحكم العقل الذي هو كمصدر من مصادر الحكم الشرع، إحنا هذا نريده من العقل الذي هو مصدر. يقول لا، هذا أجنبي، هذا أجنبي عما نحن بصدده، ومن كون الدليل العقلي حجة يتوصل به الحكم الشرعي. إذن ما هو مقصودكم أيها الأصوليون؟ ما هو مقصودكم من كون العقل حجة ومصدر من مصادر الحكم الشرعي؟ مع ملاحظة أن يا عقل الآن نقصده النظري، أن حدث النظري. هو يقول فما هو مقصودكم من العقل النظري الذي يكون حجة؟ إذا كنتم لا تقولون أنه يا عقل، لا تقولون أنه الذي يدرك الأحكام مباشرة مستقلا، انت ذاك ما رضيت به انه انا اتامل واعرف الحكم لوحدي، هذا قلتم باطل لان احكام الله توقيفيه. اذا ما هو مرادكم من العقل النظري الذي يقول حجه؟ يقول المصنف اننا نقصد من الدليل العقلي، اننا نقصد من الدليل العقلي حكم العقل النظري فقط، بما بالملازمه بين الحكم الذي شنو الثابت شرعا او الثابت عقلا. فلاحظوا أن عندنا ملزوم وعندنا لازم وعندنا ملازمة. الملزوم هل للعقل دور فيه؟ مفروض الملزوم ثابت، لا نتكلمنا، الملزوم ثابت. وراح أضربكم مثال على غير المستقلات العقلية، المستقلات شوية قد يكون توهمكم، أضربكم مثال على غير المستقلات العقلية. وجوب صلاة الظهر، فهذا وجوب صلاة الظهر العقل جابه، العقل شرعه؟ لا. إذا هذا نعبر عنه بالملزوم، وهذا ثابت، صلاة الظهر وجوبها ثابت، هذا الملزوم. الملازمة، الملازمة أن صلاة الظهر إذا كانت واجبة فالوضوء لا يمكن أن يقع بنحو الإباحة أو بنحو الحرمة أو بنحو الكراهة أو حتى بنحو الاستحباب، لا بد أن يقع الوضوء بنحو الوجوب. الملزوم هو وجوب الظهر، ولازمه وجوب يا هو الوضوء. من الذي اكتشف الملازمة؟ العقل. العقل، أنت أيها العقل تقطع بهذه الملازمة؟ يقول لي أقطع، أكيد إذا وجب الشيء تجب مقدمته. قاطع أنت؟ يقول أنا قاطع. كيف نثبت القطع؟ هذا ما تقدم هناك في بحث مقدمة الواجب. في بحث مقدمة الواجب كنا نثبت أن أصل وجوب المقدمة ثابت، يعني أصل الملازمة العفو بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هذا ما تقدم هناك في البحث وأثبتنا هناك أن هناك ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أن هناك ملازمة بين، هذا عبر عنه بحث المقدمة، أن هناك ملازمة بين الإتيان بالمأمور به وبين الإجزاء، سمينا بحث الإجزاء، أن هناك ملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده إذا كانت ملازمة. طبعا ثبتنا، يعني إذا ثبتنا، إحنا المصنف لم يقل هناك ملازمة كذا، لكن يعني قصد أنه هاي الصغريات هناك ثبت، هناك ثبتناها، هناك بحثناها، أخنا عبر هناك بحثناها. لاحظوا معي أن هناك ملزوما، وهذا الملزوم كمثل شنو؟ كوجوب صلاة، وجوب صلاة الظهر. هذا هل العقل هو الذي اكتشفه؟ الجواب لا. إذن وين دور العقل؟ دور العقل أنه جعله أنه شنو؟ أنه هذا الملزوم ثابت قطعا، والملازمة أيضا ثابتة قطعا، واضح؟ الملازمة يقطع بها العقل، الملازمة أيضا يقطع بها العقل، العقل لا يشكك بأنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، لا يشكك بها. فإذا كان الملزوم ثابتا قطعا، أنتم جاوبوني، إذا قطعنا بالملزوم وقطعنا بالملازمة فهل يمكن أن نشك باللازم ونحتمل اللازم نشكك به نظن به؟ جواب اللازم بعد يصير مضمون، لو مشكوك لو مجهول لو متيقن. إذا صار عندك يقين بعد ياهل يقيك ليس بحجة، إذا كان عندك قطع فقطعك يكون حجة أو لا؟ ها؟ فإذا رجع علما لا قطع بأي شيء، قطعنا بأن الوضوء واجب، شرعا واجب، واضح؟ قطعنا بأن الوضوء واجب شرعا. فلاحظوا أن دور العقل هو أنه شنو؟ أنه قطع بالملازمة بعد أن قطع بوجود الملزوم، فسيقطع بمن؟ باللازم، بوجوبه. مثال الصلاة، مثال الوضوء. قال أننا نقصد من الدليل العقلي الحكم العقلي النظري بالملازمة بين الحكم الثابت شرعا في غير المستقلات، أو عقلا في المستقلات، وبين حكم شرعي آخر. نعم، لا هذا العفو، هذا كله يحكي على غير المستقلات، آسف، كله يتكلم عن غير المستقلات، غير المستقلات العقلية. لأن من قال حكم شرعي آخر؟ إذن هذا أكو شرعي، أكو حكم شرعي. فالطرف الأول اللي هو الملزوم، يا هو الحكم نعم الملزوم هو الأول، إيه، والثاني هو اللازم. قال كحكمه بالملازمة في مسألة الإجزاء ومقدمة الواجب ونحوها، وكحكمه باستحالة التكليف بلا بيان اللازم منه حكم الشرع بالبراءة وكالتقديم. لا، الظاهرة ستراجعت عن رأيي، يتكلم عن الأعم مثل ما شرحتها أولا، يعني يتكلم عن كل عن كلها، سواء كانت من المستقلات أو غير المستقلات، لأنه كلها بالنتيجة سواء كانت المستقلات أو غير المستقلات كل شيء ثبت، كلها ثبت حكم شرعي. قلنا كلها تثبت الحكم الشرعي، لكن المستقلات قضايا مستقلة، يعني اللازم والملزوم عقلي، وغير المستقلات اللازم ويعني الملازمة بين أمرين أحدهما شرعي والآخر عقلي. قال وكحكمه باستحالة التكليف بلا بيان، اللي هي قبح العقاب بلا بيان. فالذي ورد أو مثلا العقل شو يقول؟ يقبح العقاب بلا بيان، أو الشرع شو يقول؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. رفع عن أمتي ما لا يعلمون يعني يلازمه شنو؟ يلازمه أن ما لا يعلمونه هم بريئون منه أو لا، محكومون بالإباحة لهم مثلا أو لا، مفروض يباح لهم، أو بعبارة أخرى لا يؤخذون عليه. قال اللازم منه حكم الشارع بالبراءة، وكحكمه بتقديم الأهم في مورد التزاحم بين الحكمين. العقل يحكم بأنه عندما يتزاحم الأهم والمهم يقدم الأهم، هذا حكم زين. هذا الشيء تنتجه عند العقل، المستنتج منه فعلية حكم الأهم حتى عند الله تعالى. هذا الأهم بمعنى أني قدمته عقلا فهو حتى عند الله شنو يكون مقدم ويكون فعليا ويكون منجزا. فإذا كان الدخول في الأرض المخصوبة حرام وإنقاذ النفس المحترمة واجب، فأيهما هو الفعلي والآخر، وأيهما لا يمكن أن يكون فعليين عليه، ما يصير هم يجب الإنقاذ وهم يحرم الدخول، لا يمكن. فأحدهما فعلي ومنجز والآخر غير فعلي، فكيف أكتشف الفعلي؟ شو أقول إنقاذ النفس حتى عند الله هو شنو؟ هو أهم من الأرض المخصوبة والدخول في الأرض المخصوبة. فإذا كان هذا أهم، العقل شو يقول؟ هاي أدركت الأهمية فقط. أقول لا، إدراك الأهمية هذا الشيء، ولازم إدراك الأهمية أن يكون الذي يكون فعليا في حقه حكم الأسم اللي هو منه، اللي هو إنقاذ النفس. قال وكحكمه بوجوب مطابقة حكم الله لما حكم به العقلاء في الآراء المحمود، هذا في بحث المستقلات. فإن هذه الملازمات وأمثال أمور حقيقية واقعية يدركها العقل النظري بالبداهة أو بالكسب، لكونها من الأوليات والفطريات التي قياساتها معها، أو لكونها هاي إذا كانت بالكسب، أو لكونها وإن كانت كسبية لكن تنتهي إلمن إليها، ياهي إليها للبديهات أو الأوليات، فيعلم بها العقل على سبيل القطع والجزم. وإذا قطع العقل بالملازمة والمفروض أنه قاطع ديما بثبوت الملزوم اللي هو وجوب الصلاة، فإنه لا بد أن يقطع بثبوت لازم اللي هو وجوب الوضوء وهو حكم الشرع. ومع حصول القطع فإن القطع حجة يستحيل النهي عنه، بل به حجية كل حجة وعليه. فهذه الملازمات العقلية هي كبريات القضايا العقلية التي بضمها إلى صغرياتها يتوصل بها لحكم الشرعي. يقول المصنف ولا أظن أحدا بعد التوجه إليها والالتفات إلى حقيقتها يستطيع إنكارها إلا السبسطائي الذي ينكر الوثوق بكل معرفة حتى المحسوسات. ولا أظن أن هذه القضايا العقلية هي مقصود من أنكر حجيتها من الأخباريين وغيرهم، وإن أوهمت بعض عباراتهم ذلك لعدم التمييز في نقاط البحث بين نقاط البحث. وإذا عرفت ذلك تعرف أن الخلط في المقصود من إدراك العقل النظري وعدم التمييز بين ما يدركه من الأحكام ابتداء يعني شنو؟ استقلالا مستقل، وما يدركه منها يعني من الأحكام، لكن دائما بتوسط الملازمة هو سبب المحنة في هذا الاختلاف، وهو سبب المغالطة التي وقع فيها بعضهم، إذ نفى يعني هذا البعض مطلقا إدراك العقل لحكم الشارع وحجيته قائلا إن أحكام الله توقيفية لا مسرح للعقول فيها، صحيح، وغفل عن أن هذا التعليل إنما يصلح لنفي إدراكه للحكم شنو ابتداء واستقلالا، ولا يصلح لنفي إدراكه للملازمة المستتبع لعلمه بمن بثبوت اللازم وهو الحكم. هذا إذا أريد من العقل يا عقل النظري، أما إذا أريد العقل العملي فسيأتي كلام عنه والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه